محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فائدة جديدة رقم 6 أظن، منطقة الفراغ. لا إشكال في أن النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، قد أكمل الدين لقوله عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم. ولكنه لم يكمل الدين بتفاصيله، فتفاصيل الشريعة بقيت، وعليه فالآية الكريمة حينما قالت: اليوم أكملت، كيف يصح مثل ذلك والحال على أن التفاصيل لم تبين؟ لابد الجواب، لابد أن يكون المقصود أكملت لكم دينكم، يعني بعد جعل العترة الطاهرة أحد الثقلين أو الثقلين، فتثبت لهما المرجعية لهم، لها للعترة، يثبت لها يعني للعترة المرجعية المذهبية والتشريعية، إنه بعد أن جعلت العترة مرجعا في التشريع لحديث الثقل، يصح أن تقول الآية الكريمة آنذاك: اليوم أكملت لكم دينكم. فالإكمال حصل بضم مرجعية أهل البيت، عن المرجعية التشريعية، فهم إذن مرجع، فالعترة إذن هي مرجع في التشريع. وقد بين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الكثير من التفاصيل، أي من تفاصيل الأحكام، وإلقاء نظرة سريعة على وسائل الشيعة تثبت صدق ما نقول. فتفاصيل الصلاة سئل عنها الأئمة بعد ذلك من قبل زرارة وغير زرارة جزاهم الله خير الجزاء، الطريقة المعروفة سؤال وجواب، كان بعض مرات الإمام ابتداء، بعض مرات شنو الراوي يسأل والإمام يجيب. فتفاصيل الصلاة ثبتت من الأئمة، تفاصيل الحج ثبتت من الأئمة صلوات الله عليه، تفاصيل الخمس زكاة غير ذلك ثبتت منه. وقدم لنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قواعد عامة يمكن الاستفادة منها على مر الزمان، من قبيل قاعدة الاستصحاب، قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية، قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج، قاعدة شنو ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة سوق المسلم، وغير ذلك من القواعد. ولكن بقيت مساحة لم تملأ بالتشريع منهم صلوات الله عليهم، ومنح إكمالها، إكمال هذه المساحة للحاكم الإسلامي حسب اقتضاء الظروف. ولكن من الطبيعي الأئمة صلوات الله عليهم أعطونا قواعد كلية وأحكام كلية، والفقيه يمكن أن أو الحاكم الإسلامي يمكن أن يطبق تلك القواعد حسب الظروف التي تطرأ. فقد يطرأ ظرف يهجم فيه العدو على بلاد الإسلام، فمن باب قاعدة لزوم الحفاظ على بلاد الإسلام والمسلمين، هذا شيء مسلم، حكم هذا مسلم، يصدر الفقيه آنذاك حكما أو الحاكم الإسلامي يصدر حكما بلزوم الدفاع تطبيقا لذلك الحكم الكلي كبرى الكلية على المصداق الخارج. هاي قضية يتركها الإمام إلى حاكم الإسلامي، وإنما لم يتصدى لها الإمام بالمباشرة باعتبار على أنه الزمان له، هو الزمان له مدخلية. فالإمام أعطى الحكم الكلي ويبقى التطبيق حينئذ على الحاكم الإسلامي. وإذا فرض أن بلاد الإسلام كان نظامها الاقتصادي يحذر عليه ويخاف عليه من الانهيار، فمن باب الحكم بلزوم الحفاظ على النظام الاقتصادي الإسلامي والحياة الاقتصادية يلزم على الفقيه أن يحكم بلزوم دفع ضرائب بالمقدار المناسب. طبيعي سيفرض الضريبة عليه من يفرضها، يفرضها عليه من الضريبة على الأغنياء فقط أو حتى على الطبقة المتوسطة، والذي ما عنده ما عنده مفلس في أمان الله. تبقى القضية متروكة علما للفقيه حسب الظروف، فإذا كان فرضها على الأغنياء يسد الحاجة، فحينئذ يكتفى ماذا؟ بفرضها على الأغنياء فقط. وهكذا لو فرض أنه خيف على البلاد من تصدير بعض البضائع وإخراج العملة الصعبة منها فيصدر حكما بالمنع، وهكذا لو فرض على أنه استيراد بضاعة من دولة معينة كان تقوية، علما تقوية للظالم أو فيصدر منعا عن هذا الاستيراد مثلا. وهكذا الأمثلة من هذا القبيل كثيرة. إن هذه مساحة تترك إلى الحاكم الإسلامي يشخصها حسب الظروف، ولكن الحاكم الإسلامي لا يملؤها من كيسه الخاص حتى يقال إنه هو ليس بمشرع ولا كلا، وإنما عنده أحكام ماذا؟ كلية وقواعد كلية قدمها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهو يقوم بتطبيق تلك الكبريات الكلية على الصغريات، لا أنه يملأها من كيسه، ملؤها إنما يكون مما صدر من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه ينبغي، وهذه المساحة يمكن أن يطلق عليها بمنطقة الفراغ، وإذا أحببت أنت أن تسميها باسم آخر فسمها، والتسمية لا مشاحة فيها. والذي أظنه أن منطقة الفراغ بالتفسير الذي ذكرناه، والذي ينبغي أن يعد نقطة قوة، نقطة قوة ترى هذا في تشريع الإسلام وليس نقطة ضعف، قضية الذي أظنه قضية لا يختلف فيها الفقهاء. ينبغي أن ينبغي أن تكون مسلمة، فأي فقيه يدرك بوضوح على أنه إذا طرأ خطر على بلاد الإسلام من جهة معينة فيلزم إصدار الحكم بالدفاع عن تلك البلاد. وإذا فرض أن استيراد بضاعة كان يؤثر في تقوية الجهة الظالمة فينبغي أن يصدر حكما بالمنع من ذلك، وهكذا وهكذا. إن هذه قضية ينبغي أن تكون محل اتفاق بين الفقهاء، غايته مصطلح منطقة الفراغ لن يكون متداولا بينهم، ولكن واقع منطقة الفراغ قضية ينبغي أن تكون مسلمة بينهم. هذا هو المقصود من منطقة الفراغ. وفي هذا المجال ألفت النظر إلى بعض الأمور. الأمر الأول، وهو قضية جانبية، يشتمل هذا الأمر الأول على نكات ثلاث، النكتة الأولى إنا ذكرنا أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يراد به أن الدين كمل من خلال جعل العترة الطاهرة مرجعا مذهبيا أو تشريعيا. وقد قائل يقول لما لا نعكس، ونقول إن الآية الكريمة تدل بالمطابقة على إكمال الدين من قبل النبي، وبالالتزام تدل، هاي بالعكس تماما، وبالالتزام تدل علما على أنه لا نحتاج إلى بعد إلى شنو؟ مرجعية العترة الطاهرة. من قبل الدين فالآية هي بنفسها تدل على أن الدين قد كمل. وكما يحتمل أن يكون المقصود ما ذكرته، يحتمل أن يكون المقصود هذا، ولا أقل إن الآية الكريمة من هذه الناحية ماذا؟ مجملة، فلا ننتفع منها شيئا. والجواب إن هناك قرينتين على أن المقصود الاحتمال الذي أبرزناه دون هذا الاحتمال الثاني، هذا ترى مطلب جانبي قاعد أبينه بس لا بأس به واحد يتفكر. القرينة الأولى واقع الحال، فإن الدين لم يكمل بتفاصيله. واقع هذا يا أخي العزيز، ليش نكذب وجداننا؟ إن الدين لم يكمل بتفاصيله عند رحلة الرسول صلى الله عليه وآله، فلا بد إذن فإن تفاصيل الصلاة، تفاصيل الحج، تفاصيل غير ذلك لم تكن ماذا ثابتة، ولا تتسع حياة الرسول صلى الله عليه وآله لذلك. سمرضي نقول حياة الرسول تتسع، ما واقع الحال على أن التفاصيل ماذا لم تتم في حياة الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا يتعين حينما قالت الآية الكريمة أكملت لكم دينكم، بعد الالتفات إلى ما أشرنا إليه من أن واقع الحال يشهد بأنه لم يكمل بيان التفاصيل، لا بد وأن يكون المقصود ما أشرنا إليه، يعني أكملت لكم دينكم بنصب أهل البيت عليهم السلام مرجعا في مقام معرفة الأحكام الشرعية في مقام التشريع. هذه القرينة الأولى. والقرينة الثانية حديث الثقلين، فإنه مسلم بين الفريقين ومتواتر. ساك واحد في الزاوية يجي ماذا وحده وماذا يتكلم، هاي قضية ثانية. واقع الحال حصل اتفاق بين المسلمين على حديث الثقلين، وبعد أن نصب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بعد أن أمر بالتمسك بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بعد أن أمر بالتمسك يأتي الإشكال أنه لو كمل الدين ما الحاجة بعد ما إلى التمسك بالأئمة صلوات الله عليهم؟ الثقل الثاني بعد لا حاجة إلى الأمر بالتمسك به، فإن كمل الدين وانتهى. إذن لابد حينما أمرنا بالتمسك بالثقل الثاني لابد وأن يكون المقصود أن كمال الدين قد حصل بهذا، يعني بنصبهم وبالأمر بالتمسك بالأحكام الصادرة منهم، كمال الدين يكون بهذا، وإلا يبقى حديث الثقلين منافي إلى كمال الدين، منافات بين الآية وبين حديث الثقلين، لأن الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كمل بعد انتهى في أمان الله، يعني بعد ماكو حاجة لمن؟ إلى الأئمة صلوات الله عليهم. وبين حديث الثقلين يقول لا تمسك ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي ابدا. فاذا على هذا الاساس تحصل منافات، فلا بد ان يكون المقصود ما اشرنا اليه. زين جيد. هذا كله بالنسبه ماذا الى النقطه الاولى، اوضحنا على ان المقصود من اكمال الدين يعني اكمال الدين بنصب الأئمة مرجعا مذهبيا وتشريعيا. النقطة الثانية التي أريد أبينها في هذا الأمر الأول ليصير ماذا خلط وخط، النقطة الثانية قلت ثلاث نكات أبينها في هذا الأمر الأول. النقطة الثانية هي أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم منصبان، منصب الإمام السياسي والمرجعية السياسية، ومرجع ماذا؟ والمنصب الثاني المرجعية المذهبية والتشريعية، يعني بتعبير آخر لهم قيادة الأمة هاي المرجعية السياسية، ولهم المرجعية التشريعية أيضا، هذه إن صح التعبير عنها بالإمام التشريعية وتلك الإمام السياسية. التعابير والمصطلحات خليها يمك بعد حينئذ. ولكن ما هو الدال على الإمامة الأولى وما هو الدال على الإمامة الثانية. في هذا المجال أتمكن أن أقول حديث الغدير هذا الحديث المبارك يدل على الإمامة السياسية دون الإمامة المذهبية والتشريعية. فإن الوارد فيه تعابير لا تتناسب إلا مع الإمامة السياسية: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ من كنت مولاه فهذا علي مولى، وغير ذلك. هذه لا تتناسب مع المرجعية التشريعية، وإنما تتناسب مع المرجعية السياسية والإمامة السياسية كما هو واضح. إذن حديث الغدير يدل على ثبوت المرجعية السياسية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأما الذي يدل على المرجعية الدينية والمذهبية والتشريعية فهو حديث الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هنا المقصود ماذا؟ الرجوع إليهم في مقام التشريع وفي مقام الحصول على الأحكام. إذن انتهى ما أريد أن أقوله. لا يوجد حديث واحد، قد لا يوجد حديث واحد يدل على كلتا المرجعيتين، وإنما حديث يدل على المرجعية الأولى، حديث يدل على المرجعية. قاعد أكرر ترى، فحديث الغدير يدل على المرجعية السياسية ونصب الإمام قائدا سياسيا للأمة، وحديث الثقلين يدل على المرجعية المذهبية والتشريعية. هذه النقطة الثانية التي أردت الإشارة إليها. والنقطة الثالثة هي أن آية اليوم أكملت لكم دينكم كما دلت على ما أشرنا إليه، أعني أن الدين قد كمل بعد نصب العترة الطاهرة مرجعا مذهبيا وتشريعيا، أنه بذلك كمل الدين. الآية كما تدل على هذا المعنى تدل على شيء آخر أيضا، وهو ولكن لم أشر إليه لأنه ليس محل بحثنا الآن، وهو أنه قد كمل الدين بنصب الإمام صلوات الله وسلامه عليه خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو الجزء المهم والمكمل للدين، ولكن نحن الآن لسنا في صدد هذا. نحن في صدد بيان أنه حق التشريع انتقل ماذا، والقضية التشريعية انتقلت علما إلى الأئمة صلوات الله عليهم، ونستفيد ذلك من آية اليوم أكملت لكم دينكم، إذ لولا ذلك لم لا يصح التعبير باليوم أكملت لكم دينكم، إذ لم يكمل الدين حقا، لم يكمل الدين من دون نصب الأئمة صلوات الله عليهم مرجعا مذهبيا وتشريعيا، التفاصيل الأحكام لم تبين. هذا كله في الأمر الأول الذي أردت الإشارة إليه. الأمر الثاني من الأمور التي ترتبط بمحل بحثنا أن منطقة الفراغ كما قلت ينبغي أن تكون مورد اتفاق بين الفقهاء. نعم التعبير بالمصطلح المذكور لعله جاء متأخرا، ولكنه واقع الحال هو متفق عليه، ينبغي أن يكون متفقا عليه. وقد أشار السيد الشهيد إلى منطقة الفراغ بقوله نص العبارة: حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعة من تحريم أو إيجاب يكون للسلطة التشريعية التي تمثل الأمة، مقصود من السلطة التشريعية التي تمثل الأمة هنا شنو؟ سميه المجلس الشعب أو سميه المجلس الوطني أو تعابيرك السجن. خب، يكون للسلطة التشريعية التي تمثل الأمة أن تسن من القوانين ما تراه صالحا، على أن لا يتعارض مع الدستور. والمقصود يعني ماذا لا يتعارض مع الدستور؟ الدستور الإسلامي وقوانين الإسلام، يعني سن أي قانون ولا في صالح البلاد، ولكن بشرط أن لا يتعارض مع الدستور الإسلامي وأحكام الإسلام. نقطة. وتسمى مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ. الإسلام المصدر، الإسلام يقود الحياة، صفحة 19. وقد عبر قدس سره، بأن السلطة التشريعية لها أن تسن ما تراه صالحا. ولعله من الجهة التعبيرية، من جهة التعبير، والقضية التي أريد أبينها فقط تعبيرية لا أكثر، يعني ما أريد أبين ماذا مطلب علمي، وإنما قضية تعبيرية. لعل المناسب بدل ما تراه صلاحا أن يعبر بما يقتضيه، ماذا؟ العنوان الثانوي أو الحفاظ هو ماذا على بلاد الإسلام أو حياة المسلمين. فإن كلمة صلاح والمصلحة لعله فيه إشعار بالتناغم مع الاتجاه المقابل، لأنه قد نحن نعرف أن مقصود السيد الشهيد ما هو. قلت لك القضية فقط ماذا؟ تعبير، ما أريد أبين. فلعل هذا التعبير يتناغم مع الاتجاه ماذا؟ مع تعابير الاتجاه المقابل، مضافا إلى أنه ليس فيه صبغة علمية، بخلاف ما إذا عبرنا بالتعبير الذي أشرت إليه، يعني يقول هكذا: للسلطة التشريعية أن تسن بما يقتضيه الحفاظ على نظام الإسلام والبلد الإسلامي. فإن هذا التعبير يعطي الخلفية الفقهية لثبوت هذا الحق للسلطة التشريعية، فإن هذا التعبير يدل على أن السلطة التشريعية تصنع ذلك من باب ماذا؟ أنه هناك قانون كلي، وهو ماذا؟ يجب الحفاظ على من؟ على بلاد الإسلام والنظام الإسلامي وحياة المسلمين وتنظيم حياة المسلمين، هذا حكم كلي، هذا مسلم. فنحن ماذا كسلطة تشريعية نشرع ماذا؟ ما يكون صغرى لهذه الكبرى. إن التعبير لو كان كما ذكرناه يكون فيه صبغة علمية وإشارة إلى الخلفية الفقهية، إذن التعبير الذي نشير إليه هو أولى من ناحيتين: أولى لأنه لا يتناغم مع تعابير الاتجاه المقابل، وأولى من ناحية أنه يبين ماذا ويلمح للخلفية الفقهية. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.